نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نستخدم اليوم طريقة الخطوات الخمس لدراسة الأصحاح 19 من إنجيل يوحنا. الخطوة الأولى، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس، وسوف نقرأ هنا الأصحاح 19 من إنجيل يوحنا. فحينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجلده، وضفر العسكر إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه، وألبسوه ثوب أرجوان، وكانوا يقولون السلام يا ملك اليهود، وكانوا يلطمونه. فخرج بيلاطس أيضا خارجا وقال لهم ها أنا أخرجه إليكم لتعلموا أني لست أجد فيه علة واحدة. فخرج يسوع خارجا وهو حامل إكليل الشوك وثوب الأرجوان. فقال لهم بيلاطس هو ذا الإنسان. فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلين اصلبه اصلبه. قال لهم بيلاطس خذوه أنتم واصلبوه لأني لست أجد فيه علة. أجابه اليهود لنا ناموس وحسب ناموسنا يجب أن يموت لأنه جعل نفسه ابن الله. فلما سمع بيلاطس هذا القول ازداد خوفا، فدخل أيضا إلى دار الولاية وقال ليسوع من أين أنت؟ وأما يسوع فلم يعطه جوابا. فقال له بيلاطس أما تكلمني؟ ألست تعلم أن لي سلطانا أن أصلبك وسلطانا أن أطلقك؟ أجاب يسوع لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق، لذلك الذي أسلمني إليك له خطية أعظم. من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن يطلقه، ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلين إن أطلقت هذا فلست محبا لقيصر، كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. فلما سمع بيلاطس هذا القول أخرج يسوع وجلس على كرسي الولاية في موضع يقال له البلاط وبالعبرانية جباثة، وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة. فقال لليهود هو ذا ملككم، فصرخوا خذه خذه اصلبه. قال لهم بيلاطس أأصلب ملككم؟ أجاب رؤساء الكهنة ليس لنا ملك إلا قيصر. فحينئذ أسلمه إليهم ليصلب. فأخذوا يسوع ومضوا به. فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجثة، حيث صلبوه وصلبوا اثنين آخرين معه من هنا ومن هنا، ويسوع في الوسط. وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب، وكان مكتوبا يسوع الناصري ملك اليهود. فقرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من المدينة، وكان مكتوبا بالعبرانية واليونانية واللاتينية. فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس: لا تكتب ملك اليهود، بل إن ذاك قال أنا ملك اليهود. أجاب بيلاطس: ما كتبت قد كتبت. ثم إن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها 4 أقسام، لكل عسكري قسما، وأخذوا القميص أيضا، وكان القميص بغير خياطة منسوجا كله من فوق. فقال بعضهم لبعض: لا نشقه، بل نقترع عليه لمن يكون، ليتم الكتاب القائل: اقتسموا ثياب بينهم، وعلى لباس ألقوا قرعة. هذا فعله العسكر. وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كيلوبا ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا، قال لأمه: يا امرأة، هو ذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هو ذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال: أنا عطشان. وكان إناء موضوعا مملوا خلا، فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وقدموها إلى فمه. فلما أخذ يسوع الخل قال: قد أكمل، ونكس رأسه وأسلم الروح. ثم إذ كان استعداد، فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت، لأن يوم ذلك السبت كان عظيما، سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سيقانهم ويرفعوا، فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر المصلوب معه. وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه، لأنهم رأوه قد مات. لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة، وللوقت خرج دم وماء. والذي عاين شهد، وشهادته حق، وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم، لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل: عظم لا يكسر منه. وأيضا يقول كتاب آخر: سينظرون إلى الذي طعنوه. ثم إن يوسف الذي من الرامة، وهو تلميذ يسوع ولكن خفية لسبب الخوف من اليهود، سأل بيلاطس أن يأخذ جسد يسوع، فأذن بيلاطس، فجاء وأخذ جسد يسوع. وجاء أيضا نيقوديموس الذي أتى أولا إلى يسوع ليلا، وهو حامل مزيج مر وعود نحو 100 ملن، فأخذ جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب، كما لليهود عادة أن يكفنوا. وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط، فهناك وضع يسوع لسبب استعداد اليهود، لأن القبر كان قريبا. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديق المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد الأشخاص: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآية 30 عن العبارة الأخيرة التي نطق بها يسوع وهو على الصليب. فنحن نعرف من خلال الأناجيل 4 أن يسوع تكلم 7 مرات على الأقل وهو على الصليب. وعندما قال قد أكمل، فقد قصد بذلك أن عمل الخلاص قد اكتمل. كان يسوع يعرف مسبقا أنه سيموت ويدفن ويقوم من الأموات، لهذا فإننا نراه يتحدث عن اكتمال عمل الخلاص بهذه الثقة. يجب علينا أن نعرف أنه ما من أحد منا يقدر أن يضيف شيئا إلى عمل الخلاص الكامل الذي قام به يسوع المسيح. فعندما ينال المرء الخلاص، فإنه يحصل عليه لا بسبب صلواته، ولا بسبب محاولاته لحفظ الشريعة، ولا بسبب أعماله الصالحة، بل بسبب عمل الخلاص الذي أكمله يسوع على الصليب لأجلنا. ننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها، وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول: كيف تم تعذيب يسوع قبل صلبه؟ أمر بيلاطس جنوده بأن يجلدوا يسوع، وقد سعى بيلاطس جاهدا لتسوية الأمر مع قادة اليهود لكي يتجنب الحكم على يسوع بالإعدام. وحين أمر بجلد يسوع كان يأمل أن يؤدي ذلك إلى إشفاق الناس عليه وإنقاذه من الموت، فقد كان الجلد طريقة تعذيب مروعة وقاسية جدا. فالصوت الروماني كان يتألف من مقبض خشبي قصير وسيور من جلد في أطرافها قطع من رصاص أو عظام مسننة، وكان الجلاد يجلد الشخص المدان على جميع أنحاء جسمه، لكن غالبا ما كان الجلد يوجه إلى الظهر العاري. وبسبب القطع المعدنية الحادة المتصلة بالصوت كان الجلد يتمزق والأوعية الدموية تتفجر، وكثيرا ما كانت قطع اللحم البشري تتناثر هنا وهناك أثناء عملية الجلد. لهذا كثيرا ما كان الجلد يؤدي إلى الموت، وبحسب القانون الروماني لم يكن الجلد والصلب يطبقان على المواطنين الرومانيين. وإلى جانب جلد يسوع صنع الجنود إكليلا من أشواك حادة ووضعوه على رأسه، وهكذا فقد غرزت الأشواك في رأس يسوع فسال دمه على وجهه، كما أنهم عروه وألبسوه رداء قرمزيا ووضعوا قصبة في يده اليمنى على غرار الملوك، ثم راحوا يجثون قدامه ويستهزئون به قائلين: السلام يا ملك اليهود، ثم بصقوا عليه وأخذوا القصبة منه وضربوه بها على رأسه ونزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به للصلب. السؤال الثاني: كيف تم تهديد يسوع قبل صلبه؟ كان الحاكم غاضبا لأن يسوع رفض أن يعطيه جوابا، لذلك فقد بدأ في تهديده قائلا: ألست تعلم أن لي سلطانا أن أصلبك وسلطانا أن أطلقك؟ وعندها أجابه يسوع فقال: لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق. فبحسب تعليم الكتاب المقدس فإن السلطة السياسية والعسكرية هي أمانة استودعها الله بين أيدي بعض الناس على الأرض، وكل مسؤولية تقابلها مساءلة من الله نفسه. لذلك فإننا نقرأ في المزمور الثاني من الآية 10 وحتى 12: فالآن يا أيها الملوك تعقلوا، تأدبوا يا قضاة الأرض، اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة، قبلوا الابن أي ابن الله لئلا يغضب فتبيد من الطريق، لأنه عن قليل يتقد غضبه، طوبى لجميع المتكلين عليه. السؤال الثالث: لماذا كتب بيلاطس لافتة تقول يسوع الناصري ملك اليهود؟ لقد نجح قادة اليهود في تهديد بيلاطس وإرغامه على الحكم على يسوع بالصلب رغم أنه كان يعرف أنه بريء، وقد رد الحاكم على هذه الإساءة بأن علق لافتة على الصليب كتب عليها بالعبرية واللاتينية واليونانية يسوع الناصري ملك اليهود، وقد كان هذا هو آخر ما يود قادة اليهود أن يسمعوه. وقد حاولوا جاهدين أن يقنعوا بيلاطس بتغيير اللافتة لكنه رفض ذلك، لأنه أراد أن يسخر منهم وأن يذلهم لكي يقروا بأنه لا ملك لهم سوى قيصر. وربما نتعجب من موقف بيلاطس القوي هنا، فرغم أنه خاف على منصبه ولم يجرؤ على مواجهة اليهود حين أحضروا إليه يسوع، إلا أنه يبدو هنا قويا ولا يهاب أحدا، وقد كان هناك قصد إلهي من كل ما حدث، فقد ظن قادة اليهود أنهم تخلصوا من يسوع عن طريق صلبه، لكن الله استخدم حقدهم ذاك لتحقيق أعظم انتصار في تاريخ البشرية كله، فموت يسوع هو الطريقة الوحيدة للتكفير عن خطايا الإنسان ومصالحته مع الله. وهكذا من وجهة نظر الله الآب لم يكن يسوع ملك اليهود فحسب، بل هو أيضا ملك الملوك ورب الأرباب. ومن تلك اللحظة فإن كل سلطان قد أعطي ليسوع. لهذا فإن الرسول بولس يقول في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح الأول والآية 22: وأخضع كل شيء تحت قدميه، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة. السؤال الرابع: كيف تم صلب يسوع؟ يخبرنا البشير يوحنا أن يسوع حمل صليبه رغم أن جسده كان ينزف بسبب الجلد والضرب وإكليل الشوك الذي وضع على رأسه. ولابد أن حمل الصليب زاد من آلام يسوع. ونقرأ في الأصحاح 23 من إنجيل لوقا المزيد من التفاصيل عما حدث في طريق الآلام. وقد صلب يسوع مع مجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن يساره. أما شكل الصليب الذي صلب عليه يسوع فغير معروف تماما. البعض يقول إنه كان على شكل حرف X باللغة الإنجليزية، والبعض يقول إنه كان على شكل حرف T باللغة الإنجليزية. لكن من المرجح أنه كان مشابها للصليب المعروف لدينا اليوم. كان الموت صلبا من أقسى أشكال الإعدام آنذاك. وفي زمن الرومان كان الإعدام صلبا يقتصر على العبيد والمجرمين المدانين بأخطر التهم. لكن آلام الصليب لم تكن مجرد آلام جسدية بالنسبة ليسوع، فقد كانت هناك آلام أعظم من تلك، لأن الله وضع على يسوع كل خطايا العالم رغم أنه كان بلا خطية. هذا يعني أن يسوع لم يمت لأنه مذنب أو مجرم، بل مات لكي ينقذنا أنا وأنت من عقاب الخطية الذي نستحقه. وفي العهد القديم كان الشخص المعلق على الصليب يعتبر ملعونا في نظر الله. نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 21 والآية 23: فلا تبت جثته على الخشبة، بل تدفنه في ذلك اليوم، لأن المعلق ملعون من الله. كما نقرأ في الرسالة إلى أهل غلاطية الأصحاح 3 والآيتين 13 و14 بحسب الترجمة التفسيرية: إن المسيح حررنا بالفداء من لعنة الشريعة، إذ صار لعنة عوضا عنا، لأنه قد كتب: ملعون كل من علق على خشبة. لكي تصل بركة إبراهيم إلى الأمم في المسيح يسوع، فننال عن طريق الإيمان الروح الموعود. فيما يتعلق بمكان صلب يسوع، فقد دفن خارج مدينة أورشليم في مكان يدعى الجمجمة أو الجلجثة. وكما ذكرنا سابقا، فقد صلب يسوع مع شخصين مجرمين، وقد كان الرومان يقصدون بذلك أن يوجهوا إهانة لليهود. لكن من وجهة نظر الله كان ذلك هو الهدف الذي من أجله جاء يسوع إلى العالم. نقرأ في كلمة الله أن يسوع جاء ليخلص الخطاة. السؤال الخامس: كيف تم دفن يسوع؟ قام شخصان بدفن يسوع. الأول هو يوسف الذي من الرامة، وهو رجل غني وصالح وبار وعضو محترم في المجلس الأعلى لليهود، لكنه لم يكن من الذين خططوا لإدانة يسوع والحكم عليه بالصلب، فقد كان تابعا سريا ليسوع لأنه كان يخشى أن يطرده اليهود من المجمع. لكن عندما رأى أن يسوع قد مات، استجمع شجاعته ودخل إلى بيلاطس وطلب جثمان يسوع لكي يدفنه. أما الرجل الثاني الذي دفن يسوع فهو نيقوديموس الذي أتى إلى يسوع ليلا. وكان نيقوديموس أيضا عضوا في مجلس اليهود الأعلى، وفي بادئ الأمر كان نيقوديموس يخشى اليهود، لكن بعد ذلك أبدى شجاعة كبيرة حين شكك في سلطة المجمع في الحكم على أي شخص دون سماع دفاعه ودون محاكمة عادلة. وهكذا فقد قام يوسف ونيقوديموس بإنزال جثمان يسوع من على الصليب ولفاه بأكفان مع الطيب، ودفناه في قبر جديد لم يسبق لأحد أن دفن فيه. وكان القبر مغارة منحوتة في تل صخري، وحين انتهيا من تكفين يسوع دحرجا حجرا كبيرا أمام مدخل القبر. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها، وسوف نترك لك مهمة استخراج بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات التي درسناها معا. بعد ذلك حاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا قد يقول أحد المؤمنين: لقد قررت أن لا أرد الإهانة بالإهانة، وأن لا أرد الإساءة بالإساءة، بل أن أكون مثل يسوع الذي كان يسلم لمن يقضي بعدل. أو قد يقول مؤمن آخر: رغم أن يسوع كان يعاني من آلام مبرحة وهو على الصليب، إلا أنه أظهر محبته ورعايته لأمه مريم، حيث أنه قام بتوصية تلميذه يوحنا لكي يعتني بها. لهذا فقد عقدت العزم على أن لا أسمح لشيء بمنعي من إظهار محبتي لأفراد عائلتي والاهتمام بهم، لأنهم عطية ثمينة من الله. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، أشكرك من كل قلبي من أجل هذا الخلاص الثمين الذي أعددته لي من خلال شخص يسوع المبارك، آمين. وقد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، أرجوك أن تعطيني نعمة لكي أتعلم من سيدي ومعلمي كيف أحتمل الألم والاضطهاد من أجلك، باسم يسوع، آمين. في ختام حلقتنا، صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم. أما في درس الكتاب القادم بمشيئة الرب، فسوف ندرس معا الأصحاح 20 من إنجيل يوحنا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، آمين. آخذاً صورة عبد صائراً في شبهنا، هكذا ابن الله أخلى نفسه من أجلي.
الخطايا مانحا نجدا.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.